إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كلامنا وصمتنا له لا لغيره، وأن يأجرنا على كل خير يا رب العالمين في يوم قال فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن أجل ما يعتنى به من الجوارح القلب، فهو محل نظر الرب تبارك وتعالى، وقد قال سبحانه في قرآنه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد قال أبو علي الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك، إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. فأول ما أنصح به نفسي وإياكم أن تجعلوا لله نية صالحة في جلستكم هذه، فكم من الأعمال الصالحة التي تفوت على ابن آدم دون أن يستحضر فيها نية صالحة، فيضيع تعبه هباء ولا يجد له أجرا في الآخرة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن كثيرا منا يشكو قسوة قلبه ويشكو جمود عينيه، لو فتش الواحد منا متى كانت آخر مرة بكى فيها من خشية الله تبارك وتعالى، قد يقول من رمضان، وقد يقول إنسان من سنتين أو من ثلاثة، أو قد يقول إنسان: أنا لم أبكي في حياتي إلا مرة أو مرتين. وإن الإنسان إذا عرض كلام الله تبارك وتعالى على قلبه فلم يجد له وقعا في نفسه وقلبه، لابد أن تكون عنايته بقلبه في العلاج أشد من علاجه للجارحة. لو أن إنسانا منا مرض بضرسه مثلا، لا يجعله يهدأ ولا ينام، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الطبيب، لا يقول أرجئ ذلك إلى الغد أو إلى أسبوع أو إلى شهر، وإنما يبادر ليدفع عن نفسه الألم والعذاب. وعلاج القلب أولى من علاج الجوارح. فالإنسان إذا ما لم يجد أنسا بالله في خلوته، وإذا لم يجد أثرا للقرآن في نفسه، وجب عليه أن يفتش عن دواء لهذا المرض العظيم الذي إذا ما استشرى في القلب أهلكه، وتحول القلب من قلب مريض إلى قلب ميت، وقلب الميت هو قلب الكافر الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والشهوات إذا لم يعالجها الإنسان بتوبة لله تبارك وتعالى وبالبحث عن سبل علاجها، تحولت إلى شهوات، شبهات، وهذه الشبهات تنكت في القلوب نكتا سوداء حتى يضل المرء من بعد إسلام ويكفر من بعد إيمان. وقد قال أحد السلف: المعصية بريد الكفر. المعصية بريد الكفر، يعني هي المنطلق. الشيطان لا يريد منك أن تفعل الحرام وفقط، لا يريد أن يوقعك في نظرة محرمة، ولا أن تسمع أغنية، ولا أن تكذب، ولا أن تلم، ولا أن تغش، جزاك الله خير، وإنما يريد أن تكفر بالله العلي العظيم. فإذا ما استحكم الهوى من القلب تدرج الشيطان مع صاحبه إلى الشبهات فيشككه في دين الله تبارك وتعالى. كيف السبيل إلى العلاج من انتكاسة القلب التي طالت ومن إعراض النفس؟ فقد يكون المرء مريضا وهو لا يشعر، وقد دل أسلافنا الصالحون على علامات لمرض القلب وقسوته، فقالوا: من علامات قسوة القلب ألا يتأثر بالقرآن. هذه أول علامة من علامات قسوة القلب، ألا يتأثر بالقرآن، يسمع من الزجر والوعد والوعيد والترغيب والترهيب ولا يجد لذلك أثرا في قلبه. الشيخ قرأ من خواتيم سورة الشعراء، وهذه الآيات يخبر الله رب العالمين نبيه بفضله عليه ومنته أنه أنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين ليقيم الحجة على من زعموا أنهم لا يفهمون. فالنبي من أنفس العرب ولسانه من لسانهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أن يطهر نفوسهم بالدلالة على الفضائل ومجانبة الرذائل والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلسان النبي عربي يتكلم بكلام مفهوم، والنبي نفسه من جنس قومه، ولد بين أظهرهم ونشأ وشب فيما بينهم، ما عهدوا عليه كذبا وما عهدوا عليه غدرة ولا فجرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المعصوم قبل البعثة وبعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أول علامة من علامات قسوة القلب وانتكاسته ألا يتأثر بالقرآن، يسمع الوعد والوعيد فلا يتأثر. وقد سمعنا مرارا وتكرارا عن حال السلف الصالح في تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، لكن نحن لا نريد كلاما إنشائيا، فالخطب كثيرة والوعظ كثير والكلام كثير، إنما نريد أن نسقط أقوالهم وأفعالهم على أحوالنا. يعني إن سمعت أن أبا بكر كان رجلا أسيفا من الأسف وهو الحزن، تعلوه علامات الحزن إذا ما شرع في تلاوة القرآن، حسبته يبكي وهو لا يبكي، لا يسمع الناس من شدة البكاء، إن بكى وتعايش قلبه مع وعد أو وعيد أو ترغيب وترهيب. نريد أن يكون في الأمة من اقتفى آثار أبي بكر فيعرض كلام الله على نفسه وقلبه. يعني لو أسقطنا مثلا هذا الكلام على بعض آي القرآن، نحن سنتطرق إلى بعض آي القرآن كيف نتعامل معها في التدبر. يقول الله عز وجل في سورة الفتح: فأنزل فعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. من الذي علم؟ الله. كيف تحمل في صدرك؟ وماذا تحمل في قلبك؟ هذا سؤال. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن سكينة القلب لا تتأتى إلا بصلاحه. فإذا نأخذها من هذه الآية، فالذي يحمل في قلبه الأحقاد والأضغان يقول لنفسه في نفسه: أنى لقلب أن يستكين لله خالقه وهو يحمل على إخوانه. هكذا يتعامل مع الآية، وكيف يمكن الله لي وقد أضمرت في قلبي ما يسخطه ويغضبه. سؤال: هذه آية واحدة. فعلم ما في قلوبهم، من الذي علم؟ الله. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن نقي قلبك، هذه الآية تحدوك إلى نقاء القلوب. إن وجد إنسان في قلبه لأخيه غلا يخالف هواه ويجعل حظ نفسه تحت قدميه، وإن قالت له نفسه فلان يغتاظ منك يقول هو لها اللهم اغفر لأخي، يخالفها. فالنفس إذا ما تطلعت إلى الوسواس هلكت، وإذا ما خالفت الهوى نجت وفازت. قيل لمحمد بن واسع، وكان يلقب بزين القراء، كان صوته شجيا نديا يبكي عند تلاوة القرآن، صلى بالناس إماما مرة وسلم، فإذا بأحد من الناس يقوم في القوم ويقول له يا مرائي، الرياء هذا، أنا أسأل، عمل قلبي أم ظاهر؟ عمل ماذا؟ قلبي، عمل قلبي. أنت يجوز لك أن تحكم على إنسان بالرياء إن رأيته يبكي في الناس ويضحك بين البشر؟ لا يجوز، لأن أمر القلوب لمن؟ لله. قال سبحانه والله يعلم ما في قلوبكم، بل وكان من السلف من لا يرى بالنهار إلا متبسما وكان ذا طرفة، دم خفيف يعني. وإذا جن الليل تحكي أهله امرأته أنه كأنما قتل أهل قريته من شدة البكاء من خشية الله. وقوى بعض الناس قد ينخدع بابتسامة الناس وخفة ظلهم، لا تعلمون سرائرهم إذا ما جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه. لا ينبغي الإنسان أن يرمي غيره بذلك. المهم قام هذا الرجل وقال لمحمد بن واسع يا مرائي، فالتفت إليه وقال سبحان الله، ومن الذي دلك على اسمي؟ من الذي دلك على اسمي؟ وفي بعض الروايات قال له سبحان الله ما عرفني أحد إلا أنت. قتلوا حظوظ أنفسهم بسكين التجرد لله، ما غضبوا من مذمة وما فرحوا بامتداح. وهذا من ابتلاء الله للإنسان، أنه قد يبتليه الله تبارك وتعالى بمن يذمه وينعته بما ليس فيه، فيقال فيه يا غشاش يا كذاب يا خائن يا غدر، وهو ليس كذلك. فإن غضب فقد سقط في امتحان الإخلاص، وإن لم يضيره ذلك لا يهمه هذا، فقد نجح بكفاءة. وإن أسر من ملامة نفسه بينه وبين ربه فقد تفوق على من نجح بكفاءة. وخير الناس من يذم نفسه ويمقتها في عين الله في جنب الله بينه وبين ربه، يمقت نفسه في ذات الله بينه وبين ربه، يستغفر الله تبارك وتعالى من مديحهم ويجعل ذلك جرما في حق نفسه، يخشى أن ينزل الله عليه نكالا من السماء بينه وبين الله. لا يفعل كبعض الإخوة عندما تقول له لماذا لم تحضر معنا الدرس، يقول الحمد لله ودعو الله، نحن مقصرون، نحن مفرطون، ادعو الله لنسأل الله العافية. وقد يدخل الشيطان لابن آدم من باب مذمة الناس على الملأ يريد الإشارة إليه بالتواضع، وقد يكون هذا من الرياء. فإن قيل فقد روي عن أسلافنا أنهم مقتوا أنفسهم في ذات الله علانية، أقول إن حملت قلبا كقلوبهم فافعل، وإن منت على نفسك ذلك فلا يضيرك لا يهمك، لكن أجل شيء أن تمقت نفسك بينك وبينه، فإنه يحب ذلك من عبده. تضع خدك على الأرض وتظهر الفاقة والمسكنة بين يديه وتقول له أنا العبد المذنب أتيتك تائبا، أستغفرك من قولهم في شأني كذا وكذا، إني لأعد ذلك ذنبا عظيما فلا تأخذني به، اغفر لي فأنت صاحب الستر الذي أرخيته على أعينهم ولا ملاذ لي إلا بك. ولما حضرت معاوية الوفاة دخل عليه جماعة من الناس فإذا به يقول اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. كيف يعالج المرء هذه الآفة؟ أنه لا يتأثر بالقرآن. أولا يعرض القرآن على قلبه، وعرض القرآن على القلب هذا لا يكون إلا بانفتاح القلب وتعقله لما يقوله الله تبارك وتعالى. فلو كانت الآية تتعلق بالنفاق، لو كانت الآية في شأن المنافقين، عرض قوله على عمله، استحضر ذنوبه وجرمه واستحضر هذه الصفات. كم من هذه الصفات أنت متلبس به يا فلان؟ يقول ذلك لنفسه بينه وبين ربه. إذا ما سمع المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، خذ اسمع الفيلم ده على الفلاشة، اسمع الأغنية دي على السديدة، فاتك نص عمرك، دخلنا سينما مع فيلم كذا وكذا، يأمرون بالمنكر، خذ ولع. يأمرون بالمنكر، يصدون عن السنة. يأمرون بالمنكر، يريدون أن ينفض الناس عن أهل السنة. يأمرون بالمنكر، لا يرقبون في عرض مؤمن إلا ولا ذمة، وينهون عن المعروف. دعك من صحبة هؤلاء، أنا أخاف عليك يا بني، سر بجوار الحائط، نحن لا طاقة لنا أن نبحث عنك وأن نفتش أين أنت، كن في معزل عن هؤلاء. ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، إشارة إلى البخل. فيسأل نفسه، هل أنا آمر بالمنكر وأنهى عن المعروف وقد أورثت نفس الشح والبخل؟ هل أتصدق؟ معي 100 جنيه أخاف على المال وأقول نحن بآخر الشهر، أم عندي يقين أن الله عز وجل إذا أنفقت أنا فإنه سيخلف علي؟ نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. هل يتطرق لي النسيان أنني أكون بين الناس قديسا وفي خلوتي إبليسا؟ هل هذا يجري من حالي؟ أنسى الله تبارك وتعالى؟ هل عندي من الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة؟ هل أمرني الله وأعرضت؟ هل نهاني وفعلت؟ إن المنافقين هم الفاسقون. يعرض هذه الصفات على حال نفسه. إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ولما قرأ ابن المنكدر قول الله ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال: إن كان يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين أمثالي؟ إن كان الصادق سيؤتى به في الآخرة، الصادق الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه لا ينتفع أحد في القيامة كانتفاعه هو، قال الله: هذا يوم ينفع ماذا؟ الصادقين، لم يقل المصلين، ولم يقل الحجاج، ولم يقل المنفقين، وإنما قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إن كان هذا الصادق سيؤتى به بين يدي الله: يا فلان لماذا صدقت؟ فكيف بمن يتلونون؟ وكيف بمن لا يثبتون على قرار، يتقلبون في الغي والشهوات ليل نهار؟ كيف بهؤلاء؟ إن كان يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين أمثالي؟ قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. من من؟ من أصحاب رسول الله الذين شهد الله لهم بالرضوان وأثنى عليهم في كثير في القرآن من القرآن: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. كما قال ابن أبي داود في حائيته: أصحاب رسول الله الذين قال فيهم النبي: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أي في العمل، لو أن إنسانا أنفق مثل أحد ذهبا، لو كان من أثرياء الدنيا وتصدق بالذهب على قدر هذا الجبل العظيم الفاره، ما بلغ مد، لم يقل ما بلغ عمل شهر أو شهرين أو سنة، وإنما قال مد، والمد هو ملء الكفين إذا جمعا. وابن أبي مليكة من التابعين مشهود له بالإمامة والفضل يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. فأنت إذا عرضت عليك آية يذكر الله فيها خبر المنافقين فقل في نفسك لنفسك آه لو أن القرآن ينزل إلى الآن لأنزل الله قرآنا في شأنه، فما من صفة من صفات المنافقين إلا وقد تلبست بها، ما من صفة من صفات المنافقين إلا وقد تلبست بها، وكان من دعاء أحدهم اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. وقال أحد السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. هذا النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. هذا هو التعامل مع آيات النفاق. أما التعامل مع الوعد والوعيد، يعني إن كان الله عز وجل يذكر مآل الكافرين ويذكر ثواب المؤمنين كما في قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة ودخول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تنعمون فيها وتعيشون رغد العيش الذي لا ينقطع ولا ينفد، يقول لنفسه وماذا عملت لها، يقول لنفسه ألا إن سلعة الله غالية، يطمع في حسن الظن بالله عز وجل مع حسن العمل في سبيله وابتغاء مرضاته. تعامل مع الوعد هكذا. وإذا ما انتقل القارئ إلى ذكر صفات المجرمين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق. هذا هو سبب العذاب، سبب ولوجها هذه الآية، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إياك أن تكره الحق حتى وإن قصرت في العمل به، إياك أن تبغض ما أنزل الله فإن ذلك محبط للأعمال. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم بيتوا سوءا وأضمروا قبحا يراه الله رب العالمين ولا يخفى عليه شيء فإنا مبرمون سننكل بهم ونعذبهم عذابا أليما ولا يظلم ربك أحدا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم فيتذكر كلامه. من كثر كلامه كثر لغته، يتذكر المسامرة، يتذكر الكذب والإفك، يتذكر الغيبة والنميمة، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يصحح توحيده ويتعرف على عقيدة النبي في المسيح ويتعلم الولاء والبراء الذي تعلمه قبل الصلاة والصيام والحج والزكاة والمعروف والبر والصلة والتوكل والخوف والرجاء وجميع العبادات، إذ جعله الله شرطا لصحة الإسلام. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. انظر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، كأنه لا يستقيم إيمان أحد ولا يصح إسلام أحد حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. تحدوه هذه الآيات إلى التطلع إلى ما يصلح الله به نفسه. هو لا يسمع سماعا عابرا، فهو لا يقف في الصلاة ويؤفف ويطأطئ ويقول متى يركع، لا، هو في حال يعلمه الله تبارك وتعالى. إذا ما خلا بربه وقد تكون خلوته وهو بين الجموع لا يعلم به أحد، لا عن يمينه ولا عن شماله، يقف يستحضر هذه الآيات فتنزل زواجرها على قلبه فتغسله من أدرانه، فيخرج من الصلاة كيوم ولدته أمه، يخرج من الصلاة طاهر بلا ذنب، يغفر الله رب العالمين ويقبل توبته وأوبته، وهو الشاهد على خنوعه وذله بين يديه، فيخرج من صلاته ولا ذنب عليه ولا خطيئة له. هذا التعامل مع الوعد والوعيد. قال مالك بن دينار رحم الله أناسا كانوا إذا سمعوا ذكر الجنة في القرآن، كانوا إذا سمعوا ذكر النار في القرآن كأن حسيسها في أذانهم. ما الحسيس؟ صوت الغليان، صوت الغليان، صوت التوهج. وقد نفى الله رب العالمين سماع أوليائه لهذا الحسيس. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. مجرد هذا الصوت قد يؤذي نفوسهم، لا يسمعون حسيسها. لم يقل لا يصابون بلهيبها، لم يقل لا يجدون حرارتها من بعيد، وإنما أتى بكل فضل ومنة يعبر سبحانه وتعالى عن هذا بقوله لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تدبر القرآن وتعقل القرآن. اقرأ قول الله عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اجعلنا ممن عنيتهم بهذه الآية، اللهم اجعلنا ممن عنيتهم بهذه الآية، اللهم اجعلنا ممن عنيتهم بهذه الآية. يأخذ هذه الآية وينظر في أقسامها الثلاث، أقسامها الثلاثة، فيقول القسم الأول إن ولي الله، كيف يكون الله وليا لي؟ والله إن تولاك أغناك وكفاك. كيف؟ لا يكون الله وليا لأحد حتى يكون هذا العبد وليا لله، معاديا لأعداء الله، حتى نتعرف كيف يتولاك الله، أو ما السبيل إلى ولاية الله لك، كيف يتولاك؟ أن يكون الله وليا لك، لك أنت بذاتك بشخصك، لا بد أن توالي من يحب ومن يواليه، وأن تبغض وتعادي من يعاديه. هو القائل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هو القائل إنما المؤمنون إخوة، هو القائل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فحقق أوثق عرى الإيمان تظفر بولاية الله لك، حقق هذا ليكون الله وليا لك. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني الذي نزل الكتاب، وقال نزل، وفيه أن القرآن نزل منجما أي مفرقا. وقد أورد الله رب العالمين أنزل عن القرآن أيضا، تبارك الذي نزل الفرقان في أول الكهف، الحمد لله الذي أنزل. أنزل هذه تفيد النزول وهلة، ونزل تفيد النزول مفرقا. فكيف يعبر عن القرآن في بعض الآيات أنه أنزل أي إلى اللوح المحفوظ، ونزل على قلب نبيه، نزله مفرقا على قلب نبيه، وجميع الكتب الإلهية أنزلها الله وهلة. التوراة نزلت مرة واحدة، الإنجيل نزل مرة واحدة، وقد أورد الله ذلك في قرآنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل. فجمع الله عز وجل بين ذكر تنزيل القرآن وذكر تنزيل ما عداه من كتب، فيستحضر هذا المعنى الجليل لماذا؟ ليثبت الله به قلب نبيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. إذن ما الحكمة من نزول القرآن منجما أي مفرقا؟ التثبيت، تثبيت القلب. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، سبحانه وتعالى. طيب، الذي نزل الكتاب هذه يعيش معها، كيف بنفسك مع هذا الكتاب؟ ما حالك مع هذا الكتاب؟ ما حال التدبر الذي قال الله فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما حالك مع القرآن من جهة الاستشفاء؟ هل تتداوى به؟ وربك يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. وفي صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا يسيرون في طريق فإذا بجارية خرجت في القوم وقالت إن سيد الحي قد لدغ، لدغته عقرب، فهل منكم من راق؟ هل منكم من أحد يقدر على الرقية أو يعلم الرقية؟ قال جابر فدخل رجل منا ورقى الرجل بالفاتحة فبرأ بإذن الله. سبحان الله، قرأ الفاتحة فبرأ. ما بالنا نقرأ كثيرا ولا نبرأ؟ لأن الفرق بيننا وبينهم اليقين. نحن نجرب، أو لم يستحكم اليقين في القلب كما استحكم في قلوب أصحاب رسول الله. فرقاه بالفاتحة فبرأ، فأعطوهم غنما ولبنا، فأبوا، أبوا، لأنهم يعلمون فضيلة الورع ويعلمون خطورة الأكل بالدين حتى يشهدوا رسول الله على ذلك. فلما أخبروا رسول الله بذلك قال سبحان الله وما يدريه أنها رقية، يقول ذلك مقرا لصنيعه، أي أن الرقية بالفاتحة من السنة في أي شيء، في صداع، في مرض الكبد، في القرحة، في الأسنان، في أي شيء، في أي ألم، هذه من السنة. سبحان الله وما يدريه أنها رقية. نعم، خذوا منهم أو قال اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. والحديث في صحيح مسلم مما يدل على جواز أخذ الجعل أي الأجرة على الرقية، وقد بوب العلماء ذلك في كتبهم، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية، وأن هذا ليس من الأكل بالدين، فرخص لهم رسول الله بالقول والفعل، قال واضربوا لي بسهم معكم. كان يقول إنسان يا شيخ هذا ليصون حلال، فيقول له أعطني بسم الله. أفتاه أم لا؟ أفتاه، أفتاه بفعله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقسموا، هذا بيان الجواز بالقول، ثم أراد أن يعبر عن الجواز بالفعل واضربوا لي بسهم معكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين أنت من الاستشفاء بالقرآن؟ أين أنت من تدبر القرآن؟ أين أنت من تلاوة القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أعجب لفظة في هذا الحديث قول النبي فإنه يأتي. من الذي سيأتي؟ القرآن؟ لأنك أتيته في الدنيا فسيأتيك في الآخرة. أنت أتيته في الدنيا، أقبلت عليه تلاوة وفهما وتدبرا واستشفاء وتعلما وتعليما ومعرفة، أقبلت عليه فيكون الجزاء من جنس العمل، فإنه يأتي، هو القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكلنا يفتقر إلى الشفاعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع في غير هذا الحديث، في غير حديث أبي أمامة هذا الذي أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان. فالقرآن يشفع، القرآن الذي يجلسك بالليل ترتل وتتعايش معه يشفع لك في الآخرة، اقرأ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اجمع حسنات، حديث رواه الترمذي من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، اجمع. أين أنت من تعلم تلاوته وإجادة نطقه والإفصاح به؟ هل تحسن قراءة القرآن؟ هل تحسن تلاوة القرآن؟ هل تعلمت تجويد القرآن؟ وربك تبارك وتعالى أوجب تلاوته عمليا، ورتل القرآن ترتيلا. تجويد القرآن على قسمين، قسم عملي وهذا هو الفرض الواجب، وقسم نظري وهذا يعتني به العلماء وطلبة العلم، يحفظون التحفة والجزرية والسخاوية والخاقانية والطيبة والدرة والشاطبية، يعلمون هذا ويوصلونه في نفوس الطلاب. هذا ليس بفرض، إنما الفرض أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، الأمر للوجوب إلا بصارف إلى الاستحباب، ولا صارف. ورتل فعل أمر، ورتل القرآن ترتيلا. فإن قال أحد آبائنا سامحك الله يا بني أنا لا أحسن القراءة والكتابة، أقول لك أبي الكريم خذ القرآن عن طريق السماع والتلقي، لا يلزمك أن يقال لك هذه قلقلة وحروفها قطب جد وتقلقل كذا وهي قلقلة كبرى وصغرى، لا يلزمك هذا. خذ القرآن عن طريق التلقين، الشيخ يقرأ قل هو الله أحد، لاحظت أنه حرك الحرف الأخير الدال أحد، فأنت تحركه كما فعل. لا يلزمك أن تتعرف ما هذا الحكم وما هذه الأحكام التجويدية وماذا قال فلان في منظومته، لا يلزم. خذ القرآن هكذا عن طريق التلقي. تقول لي يعني أقرأ بهذه الصفة؟ نعم، عندنا بفضل الله المصحف المرتل للشيخ الحصري، عندنا لغيره من القراء والعلماء. تعلم كلام الله تبارك وتعالى، اقرأ، حاكي أفعالهم، حاكي أفعالهم وردد خلفهم حتى تقرأ القرآن كما قرأه النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي يقرأ ويكتب وقد خسر فالملامة عليه أعظم، إن كان عنده، خاصة إن كان عنده فسحة من الوقت وقد قصر في تعلم تلاوة القرآن، وصدق الناس عندما قالوا له أنت الشيخ العلامة الحبر الفهامة، هذا يلام أكثر. وقد قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. تعلم كيف تتلو، ولا تتعلم على يد أي شيخ، وإنما تعلم على المتقنين عملا بقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم المولى أبي حذيفة. رواه الشيخان من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قلت لو كان القرآن يؤخذ من أي أحد لما صدر النبي أربعة من أمة لا يعلم عددها إلا الله، ليكون لهم السبق في التلقي والإقراء عن غيرهم. أين أبو موسى الأشعري الذي قال له النبي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ ليس من ضمن الأربعة. أين أفضل الصحابة بإجماع أهل السنة؟ أبو بكر، ليس من ضمن الأربعة. أين الفاروق عمر؟ ليس من ضمن الأربعة. فقد فضل الله رب العالمين أبا بكر فضيلة عامة على جميع أصحاب رسول الله، وليس إيمانه كإيمانهم ولا كإيمان الأمة برمتها، وفضله عظيم متواتر في كتب الحديث والتراجم والسير، لا شك في هذا. إلا أن أمهر الصحابة بتلاوة القرآن هو ابن مسعود. هو ابن مسعود كان الناس يقرؤون عليه القرآن بعدما مات رسول الله، كان الناس يقصدونه، هو الشيخ الأول. وقد روي عن أبي موسى الأشعري أن رجلا أراد أن يقرأ عليه القرآن فقال أتقرأ علي وفي القوم ابن أم عبد؟ تقرأ علي وفي القوم من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا القرآن من أربعة. والإتقان هذا لا يعبر عنه بشهرة، فكم من مشهور عنده من الإلحان ما عنده. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. إذن ليست الشهرة هي المقياس، لا، خدعك من قال ذلك. وقد يكون مشهورا متقنا، قد يكون، لكن أن تجعل الشهرة مقياسا للتلقي فهذا رأي فاسد واعتقاد كاسد، لا يسمن ولا يغني من جوع. كيف تعرف المتقن من الأشياخ؟ تعرفه بثناء أهل العلم عليه. اقرأوا على فلان، اقرأوا على فلان، فلان يضبط الأحكام، فلان لا يترنح في التلاوة، لا يأخذ بالمقامات والصهلالة التي يفعلونها ووضع اليد على الأذن، وهذه من البدع في تلاوة القرآن، ولو فعلها أبي وأمي، هذه من البدع، إن قرأ وفعل هكذا ويفعل هكذا بيديه ويأتي، نحن لسنا في مسرح، هذا كلام الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يبجل وأن يوقر. تقرأ على من لم يترقص بكلام الله تبارك وتعالى، يعتقد فيما يسمى بالصبا والسيكة والنهوند والبيات والحجاز، وهي ما هي المعروفة عندهم بالمقامات الموسيقية، لكن من جنح إليها وقال هذه تضبط الأداء، أقول له عرضها على أحكام التجويد، فإن وافقت فأنا معك، وإن لم توافق فاقرأ كلام ربك كما أنزله. مما عندهم في هذه المقامات كمثال ما يسمى بالجواب والقرار والترعيب، مثلا الجواب هذا أن يعلو بصوت علوا فاحشا، كأن يقرأ بعضهم أإله مع الله، هذا اسمه جواب، يعني يأتي بأعلى طبقة في الصوت، اسمه جواب. القرار النزول بهدوء، قليلا ما تذكرون، هل هذا يتنافى مع أحكام التجويد أم يوافق أحكام التجويد؟ هذا يتنافى، فإن من أصول أهل التجويد سلفا وخلفا أن المد العارض ينبغي أن يضبط بميزان واحد، فلو كنت تقرأ العارض للسكون ست حركات، إذن لا بد أن تأتي بست حركات من أول التلاوة إلى آخرها، وإن كنت تقرأ بحركتين تقرأ بحركتين من أول التلاوة إلى آخرها، كما يقرأ الشيخ البنا رحمه الله، يقرأ بالعارض للسكون بحركتين فقط، الحمد لله رب العالمين حركتين، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين حركتين، لم تسمعه في مرة يقول مالك يوم الدين، لا يقول ذلك. انظر عند الجواب على بقوة وقد يزيد على ست حركات، وعند القرار أتى بحركتين أو ثلاثة أو أربعة، لم يضبط الميزان. ناهيك أن الترعيد هذا نهى عنه العلماء في كتبهم، والترعيد هو اهتزاز الصوت عند نطق الحروف المادية، يعني كلمة السماء حرف الألف فيه مد، هو حرف مد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرق بين إنسان يقرأ ويقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا اسمه ترعيب، اهتزاز بالصوت، العلماء عبروا عنه كأنما يرعد الإنسان من شدة البرد أو الألم، بردان برد شديد قوي، فتلاقيه تحت البطانية متدفي كده صوته بيعمل صح؟ هو عكونا اللي بعمل كده، أحسنت تبقى مشكلة محتاج أكشف كده صح؟ صوت البرد ده كأنه بيرعد من شدة البرد، في ناس بتقرأ كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حاسس ولا سمعها مستقيمة؟ الرحيم ترعيب، من الذي عابه؟ حتى تفتش خلفي، ابن البناء والصخاوي في جمال القراء والشيخ الرافعي العالم المصري الأزهري في إعجاز القرآن، وعابه ابن الجزري في مقدمة طيبته طيبة النشر، قال فليس التجويد بترعيد المدود، وذكر ألحانا رحمه الله تعالى. عابه عبد الوهاب القرطبي، عابه العلماء الثقات الذين يجودون القرآن. أين أنت من تلاوة القرآن؟ ذكرنا التدبر، الاستشفاء، تعلم القرآن، تلاوة القرآن. أين أنت من تعليم القرآن؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن شفاء الصدور، الحجة القاطعة، والدلالة الدامغة، الذي تحدى الله به الإنس والجن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض حليفا ومعاونا. القرآن المتعبد بتلاوته، الذي أنزله الله على قلب رسوله، الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا في التثبيت على دين الله، كلام الله تبارك وتعالى. إذن أول علاج الإقبال على القرآن فهما وتدبرا ومداواة واستشفاء وتلاوة وتجويدا وتعليما. تقبل على القرآن بأن تؤتيه كلك حتى يؤتيك هو بعضه، كما قالوا القرآن لم يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك. بحر لا ساحل له، فيه ناسخ ومنسوخ، فيه تجويد وقراءات، فيه محكم ومتشابه، فيه مجمل ومبين، فيه أسباب النزول، فيه تفسير، فيه أصول التفسير. بحر لا ساحل له. ابدأ بما أوجبه الله عليك في هذا الكلام الذي لا يضاهيه أي كلام، أي كلام لا يضاهيه كلام البشر، كلام الله تبارك وتعالى. السبيل الثاني لاستفاقة القلب من رقدته وانتكاسته الدعاء. لما كانت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعند ابن ناجة بسند جيد أن النبي كان يحلف أحيانا ويقول: لا ومصرف القلوب، يحلف بالله تبارك وتعالى. فمن عرف أن الله يحول بين المرء وقلبه لزمه أن يعكف على باب الدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. السبيل الثالث العمل بالوعظ والنصح حتى يثبت الله هذا القلب على الهداية وعلى الحق. والدليل قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كلما سمعت بوعظ أو بنصح فافعل وامتثل واسلك هذا السبيل، سترى ثباتا في قلبك منحة من الله وتفضلا عليك، لأنه هو القائل: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والله تبارك وتعالى يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. وفي آية أخرى يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سبحان الله. وقد نفى الله رب العالمين السماع عن أهل النار وهم يتنكبون أحوالهم في جهنم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد أثبت لهم سماع الحق دون انقياد في الأنفال، كما قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. سبحان الله، كيف يثبت السماع لهم في الأنفال وينفيه عنهم في الملك والقرآن لا ريب فيه؟ إثبات السماع لهم في سورة الأنفال قالوا قد سمعنا هو سماع لا ينفع صاحبه، فالسماع على ضربين، إما أن يكون المقصود به أن يسمع المرء بأذنيه الجارحتين، وإما أن يكون المقصود به أن يسمع المرء بقصد القبول والانقياد والإذعان. فالأول من شيم الكفار، والثاني ممتنع عنهم، لذلك تنكبوا أحوالهم في جهنم وقالوا لو كنا نسمع، مع أنهم كانوا يسمعون السماع الجارح. يعني لو نادى إنسان على أبي جهل وعلى عقبة بن أبي معيط يسمع، يا عقبة يسمع، ولكنه سمع القرآن بأذنه الجارحة وصرف عنه صرفا، فلم يستجب لله خالقه أبدا. وقد قيل في بعض التفاسير أنه ممن عناه الله بقوله ويوم يعض الظالم على يديه، قيل نزلت في عقبة بن أبي معيط، لم يقل على يده، يعض على يده بالإفراد، وإنما أتى بالتثنية على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآيات الاستجابة لله ورسوله، يحيي الله بها القلوب كما يحيي الأرض بوابل السماء. الأرض البور من الذي يحييها؟ الله. الأرض الذي ييأس الزراع أن تنبت كلأ أو عشبا، من الذي يحييها؟ الله تبارك وتعالى. فالله يحيي قلوب المستجيبين كما يحيي الأرض بوابل السماء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لم يقل إذا دعاكم لما ينفعكم، لما يصلحكم، لما يرشدكم، فدل على أن المستجيبين لله ورسوله هم الأحياء حقا، وأن غيرهم أموات وإن ساروا بين الأحياء. وأن غيرهم يعني وأن غير المستجيبين أموات، كما قال تعالى أموات غير أحياء. هذه الآيات نزلت في أناس يسيرون على أقدامهم، أموات غير أحياء، هذه نزلت في أناس إذا دعوا بنداء نودوا بأسمائهم يسمعون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. السبيل الرابع لثبات القلب على دين الله واستفاقته من انتكاسته ذكر الله، ذكر الله عز وجل. كيف حالك مع الذكر؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب فوائد عظيمة وثمرات جليلة لذكر الله تبارك وتعالى، منها أنه يجلب رضا الرحمن ويطرد الشيطان. يطرد الشيطان، ذكر الله يطرد الشيطان. الخلافات التي في البيوت، أنا أريدك أن تنظر بعين الفكر في أحوال الناس بل وفي حالك قبل الناس، ما هو سبب الخلافات؟ الرجل في خلاف دائم مع زوجته، في خلاف دائم مع أولاده، أولاده لا يسمعون الكلام، هناك ضنك، هناك أقارب، هناك كذا، البيت كأنه عشش للشياطين. لماذا؟ لأننا أعرضنا عن هدي النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث قيل كفتاه من قيام الليل، يعني كأنه قام الليل، كأنه قام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان، وقيل كفتاه من كل شر والله أعلم. كل هذه تأويلات للسلف الصالح في معنى قول النبي كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان، وقيل كفتاه من كل شر والله أعلم. يبقى اللي ما قرأهاش بقى يقرأ، احنا في ليلة دلوقتي بعد ما نخلص كده وانت ماشي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آيتين اتنين. طيب اللي لا يقرأ ولا يكتب مش حافظها، ممكن ابنه يسجله على تليفون واحدة واحدة كده، يعني يديله مساحة ان هو يردد وراه جملة جملة، يعني من باب الصدقة على أبيك، من باب الإحسان إلى جدك، يردد يردد يردد، وقد يحفظها بسبب كثرة السماع وترديدها في كل ليلة. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من منا يقيمها؟ سنة أخرى ذكر الله عند دخول البيت وعلى الطعام، وهذا شاهده ودليله حديث فإذا دخل فذكر الله وسمى على طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص مش هنبات هنا. شوف انت بقى كم مرة بتدخل بتنسى تذكر الله. الجوع يخليك ترفع شعار إذا وضع الصحن وجب الطحن، فاهمني؟ يعني ايه اللي يعني كرشي ثم كرشي ثم الآخرين، فاهمني؟ لا، ادخل اذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ عند الدخول بالسواك كما عند مسلم، عشان تعرف الترتيب كده عند الدخول، كما في حديث شريح الدهاني عن أبيه سئل بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بالسواك. صحيح الحديث ذا أخرجه مسلم. هذا أول شيء، يدخل يستان ثم يسلم على أهله السلام عليكم ورحمة الله، ثم يذكر الله. وإذا غفل الإنسان عن ذكر الله وعن التسمية قبل الطعام قال الشيطان أدركتم المبيت والإن والعشاء. بياته ببلاش، لا ندفع إيجار ولا نشيل معاه في النور والغاز، احنا هنا ببلاش. أدركتم المبيت والعشاء، أكل مجانا نوم مجانا، صح؟ تدخل في مسألة الذكر أيضا، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دل أناسا على فضائل للذكر. لما أتاه جماعة من الفقراء وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الثراء والغنى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، ده الفرق اللي بيننا وبينهم، إحنا على قد حالنا، فلوس معانا، المال مش كتير، لكن هم ميزوا علينا بالإيه؟ بالمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل على دابته صدقة. تخيل أنت ماشي في طريق، واحدة ست شايلة كرتونة وقعت منها تقول لك معلش يا ابني ناولني بس حطها على راسي، صدقة. تعين الرجل على دابته، صاحبك بينقل عزال ولا حاجة، صدقة. وتعين الرجل على دابته صدقة، استحضر ذلك. لا تذهب من باب الجدعانة وجالي في عزالي أروح له في عزاله، خذ أجرك منه، لا، اجعل لك نية صالحة في أي شيء، في صمتك قبل كلامك، في التؤدة قبل الإقدام، اجعل لك نية صالحة في كل شيء تفز بخير الدنيا ونعيم الآخرة. ذكر الله عز وجل. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يقول له النبي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، ولم يعينه صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ما هذا الكنز، ولم يذكر ما هي صفته، ما هو شكله، ما هو لونه، ما هو أثره، ليشوق أبا موسى. قال قلت الله ورسوله أعلم، أو قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. معك كم كنز؟ بتقول بتجمع لك كل يوم كم كنز؟ ذكر الله ده أخف عبادة وأثقل عبادة في الميزان، هي في الأجر ثقيلة وهي على اللسان والقلب خفيفة. وقد قال العلماء إن من علامات رضا الله عن العبد أن يوفقه لهذا الذكر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن النبي قال في ذكر هذه الكلمة حبيبتان إلى الرحمن، والرحمن لا يدل على ما يحب إلا من أحب، فإنك إن عهدت ذلك من نفسك فهي علامة على محبة الله لك، لأن هذا توفيقه سبحانه وتعالى. فاضرب بسهم في الحوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، واضرب بسهم في الحمد، الحمد لله تملأ الميزان، واضرب بسهم في التسبيح، من قال سبحان الله العظيم وبحمد 100 مرة غرست له نخلة في الجنة، وفي بعض الروايات حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أحاديث كثيرة في فضل الذكر. طيب ما الدليل على أنه يثبت الله به القلوب؟ بما إذن نتكلم عن الثبات واستفاقة القلب من الانتكاس والفتور، الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فانظر يا هداني الله وإياك كيف جعل ذكره سبحانه وتعالى سببا للتثبيت في أمر الجهاد. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. آخر ما أختم به: الصحبة الصالحة. إن من آفاتنا، وما أبرئ نفسي، أننا لا نتفقد بعضنا، لا نسأل عن بعضنا، كل في أشغاله وكل في حاله وهمومه، وكل يقول نفسي نفسي. والله تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء الزم ركابهم وعض بنواجذك على صحبتهم، واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عن صحبتهم طرفة عين، الزمهم في السفر والحضر أينما حلوا وارتحلوا. فهؤلاء فيهم المذكر بآية، والمذكر بحديث، والدال على سنة، والقامع للبدعة، فيهم الذي يعرفك لله ويحبك لله ويتودد إليك لله، فيهم من يبتغي بصحبتك وجه الله لتلحق به ومعه تحت ظل عرش الرحمن. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وكذلك إن رأيت منتكسا فاصبر واحلم وخف على نفسك، وادع الله أن يثبتك، وادع الله لأخيك، وانصح له سرا، واعلم أن الثبات ليس إنجازا يحققه المرء من تلقاء نفسه، فالطائع اليوم قد يصير غويا غدا إذا ما همز ولمز من تلبسوا بالسيئات، ومن رحمهم يرحمه الله، ومن رفق بهم يرفق الله به، ومن أخذ بأيديهم دله الله على طريقه. هكذا أمامك هذا وذاك، أيا من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي، إلى من قال لي يوما: يمين الله لن أخنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع. قل له: أحزنك الشيطان مرة، أنت تحزنه 1000 مرة، لا يضيرك، وإن تلبست بكبائر الذنوب عفى الله عنك، فمهما كان ذنبك واسعا فمغفرة الله أوسع، إن ربك واسع المغفرة، ومهما كانت خطيئتك عظيمة فرحمة الله أعظم وأوسع، ورحمتي وسعت كل شيء، تنفض على عاتقه غبار الذنوب وتأخذ بزمامه إلى الأمل والتفاؤل، لا تقول له: يا أخزاك الله فعلت كذا وكذا، لا لا، قد يصير الطائع غويا والطالح تقيا، أمر القلوب ليس إليك، والله عز وجل قد يبتليك برؤية غيرك على الذنب، هذا ابتلاء من الله. فمن اشمأزت نفسه ونأى بجانبه واحتقر وازدرى، لابد وأن تدور الدوائر عليه فيقع فيما كانت تأباه نفسه وينكره قلبه. ألم يقل الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومن ستر ورفق وأسدى المعروف ونصح فهذا هو المفلح في الدنيا والآخرة. ابتلاء لك، إياك أن تظن أنك إن رأيت فلانا هكذا أنت قد تؤجر رغما عنك، لأنك تستر. يؤجر المرء رغم أنفه، رغما عنها. الله عز وجل يريد به الخير فيطلعه على ذنب أخيه ليستر ويتودد إليه. أريدك في التعامل مع المنتكسين أن تعلم أن أنفسهم عليهم، وأن الشيطان عليهم، وأن أصدقاء السوء عليهم، وأن فتن الدنيا عليهم، وأن الشهوات عليهم، وأن الشبهات عليهم، فلا تكن أنت عليهم، فلا تكن أنت أيضا عليهم. أرفق وهون عليك، واعلم أنه ليس من شرط الكبير في العلم أن يسلم من الذنوب. يعني إن كان هذا المنتكس عالما يقول حدثنا وأخبرنا وروينا، ليس من شرط علمه الوافر وفقهه الماطر أن يسلم من الذنب. المشكلة فيك أنت، أنت من اعتقدت العصمة في الأشياخ، لكن العاقل يذكره بما له من فضل. قصة سياقة موت عمرو بن العاص لا تفوتك ولا تمر على أذنيك مرور الكرام. عمرو بن العاص دخل عليه ابن شماسة المهري، ومعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فلما دخلوا عليه حول وجهه إلى الحائط، وكان في سياقة الموت، خلاص في النزع الأخير واللحظات الأخيرة من حياة سيدنا عمرو بن العاص. أول ما دخلوا عليه حول وشه للجدار وبكى طويلا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له ولده: وتعلم من ولده، بربك تعلم من ولده، بربك بالله تعلم من عبد الله. قال له: أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ أبتي، أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا لفلهم وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وساق الحديث. لكن انظر إلى فقه عبد الله، لم يقل له: أبتي أتاك الموت وقد كنت نصيرا للنجاشي لما كان كافرا تنكل بأصحاب رسول الله وتعاديهم وتقعد لهم كل مرصد، لقد كان وجه رسول الله وجه رسول الله أبغض وجه إليك، فمن ينصرك من الله الآن؟ لم يقل له ذلك، وإنما قال: أي أبتي، أما بشرك رسول الله بكذا؟ فبرضو الشخص المنتكس ده أذكر ما فيه من خير، إن كان يلزم مجالس الذكر قل له: اشتاقت إليك المجالس، اشتاقت إليك الدروس، سجادة الصلاة التي كنت تبكي عليها لله إن كان لها لسان فقد تعاتبك عتاب المحبين، وتقول لك: أين الأنين وأين البكاء؟ لا يحزنك الشيطان، قم قم. أتظن أن من يعظك يسلم من زلل وخطل؟ لا والله، إلا أنه محض ستر الله عز وجل، ورب عرقلة تجود بفضلك بعدها بصحوة، فيشيع رب العالمين أثرك الحسن. قم، تعال معايا تاني نحضر دروس، تعال معايا تاني نحفظ قرآن، تعال معايا تاني نطلب العلم، تعال معايا تاني نصل الأرحام، تعال معايا تاني، أنت فيك خير، أنت فيك خير. كم ذكرتنا بالله، وكم علمتنا كذا، وكم تأسينا بك في كذا، وكم دللتنا على الله. هكذا التعامل مع المنتكس، من لم يحسن ذلك لا يتعامل، فيكون هذا من باب أولى يصمت، وهو قرين قول الخير. لذلك قدم الله الحكمة على الموعظة الحسنة في خواتيم النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق. ترضاه لأختك؟ لا والذي بعثك بالحق. فوضع النبي يده على صدره ودعا له بخير، فلم يفكر في الزنا قط. تعامل الحكماء، تخيل كده واحد دخل على شيخ بيقول له: يا شيخ بعد إذنك، أنا مصاحب بنت صاحبتي في الجامعة، قاعدة جنبي في المدرج، الأخت بكنام طالبة العلم التمام، فاهمني؟ والحمد لله بنتكلم مع بعض واتس وفيس ونظرة الشيخ قبل ما يكمل ليه إيه؟ أنا مش هقول لك رد فعله إنه هيقول له يا فاجر يا داع، لا أنا أقول لك النظرة بس. عارف التكشيرة دي كده أنت خسرته. ضبط النفس، اضبط نفسك، أنت لا ترى وجهك، الإنسان وإذا تكلم لا يرى وجهه. اضبط نفسك واقبل بقى. يعني لو أن أحدا يقول يا فلان أنت عندما تعبر تحدق بعينيك بقوة إذا ما كنت غضبانا، فانتبه لهذا. خلاص يبقى هو لو كده يتعلم الحلم، لا يسمع للنهاية، وبعد ما يسمع يدل على الله، يدل على الله عز وجل، يدل على الله بأسلوب سهل جميل، يحببه، يرغبه، يجذب قلبه، ياخده في طريقه ويكسبه. لأنه هو جاي لك واخد عنك فكرة إنك غلط، صح؟ مش هو جاي لك وفودانه وأفلامه ومسلسلات وإنت مكانك مش هنا ومكانك فوق، صح؟ هو جاي لك واخد أصلا الفكرة دي، فأنت تأكدها له، يبقى الناس دي صح. لا، أرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. بالله قبل ما أقول السلام عليكم ورحمة الله وأقوم أمشي، عايزين نتعاه، كل واحد يعرف واحد بعيد عن الطريق يجيبه بكلمة طيبة، برسالة على تليفونك، مش قادر توصل له بعث له رسالة، اشتقنا إليك، اشتقنا إليك يا أخي، نريدك أن تعيننا على طاعة الله، كأنك أنت المفتقر لطاعة الله، كأنك أنت اللي نفسك إن حد يذكرك بالله. مش تقول له بقى أين أنت من مجالس الذكر، لا، اتعلم الحكمة حتى في عرض الكلام. أريدك أن تعينني على طاعة الله، أريدك أن تأخذ بيدي، إيه رأيكم نعمل كده؟ هنعمل كده ولا كل اللي انت عارفهم اللهم بارك من أهل الثبات؟ إحنا نفسنا والله يا لولا البلاغ عن الله ما حدثتكم، كما قال أبو هريرة لما قرأ قول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أبو هريرة قرأ الآيتين دول قدام الصحابة وقال لهم لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم، ما كنتش أقول لكم سمعت رسول الله قال رسول الله. إن هو مش من شرط إن أنا عشان أكون مبلغ أكون معصوم. لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم، يخاف خطورة كتمان العلم. لكن لو علي، كأنه يقول ذلك، لست أهلا للبلاغ عن رسول الله ولا عن الله تبارك وتعالى. فأنت كذلك إن كنت تمشي وتحبو وتقع وتقوم وتتكاسل وتذنب وتتوب وتؤوب، حالك متقلب، برضو دل غيرك على الله، لعل الله عز وجل يسوق إليك من يدلك على الله، فيفتح الله قلبك لكلامه فيهديك فتقبض على حسن خاتمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم ارزقنا توبة لا رجعة بعدها إلى الذنوب يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أعنا على برهما، اللهم أعنا على برهما، اللهم أعنا على برهما. اللهم خلد آثارنا الحسنة بعد موتنا إلى يوم الدين، ولا تجعل أثرا لعصياننا أحياء وأمواتا. اللهم فرج همومنا، لا يقدر على كشف الهم إلا أنت. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا. أصلح أحوالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا، أصلح بالنا. اجعل العلم حجة لنا لا علينا، اجعل العلم حجة لنا لا علينا، اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اختم لنا بخير بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.